هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم. إليهم نرسل هذه الكلمات رسائل إلى المرابطين، رسائل
إلى المرابطين لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. إن من الأمور التي لا تنفك عن المسلم بل لا يتركها في أي حال من الأحوال مهما كانت ظروفه صعبة وأقدار الدنيا متراكمة عليه، بل حتى في اشتغاله بعبادة من العبادات من حج وصيام وجهاد، هذا الأمر الذي يجب ألا ينفك عنه هو طلب العلم. إي والله، طلب العلم، لأن به يعرف الحق من الباطل. إن العلم هو حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخيرة قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله، أي أهل العلم، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظر أخي المجاهد، أخي المرابط، كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه في هذه الآية وثن بالملائكة وثلث بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أنه لا رتبة ولا شرف فوق النبوة، فهنيئا لمن كان وارثا لها، أي وارثا لمرتبة النبوة من حيث تحصيل العلم الشرعي، لأنها هذا هو الميراث الذي يورثه الأنبياء والرسل للعلماء. ولفضل العلم فضل الله العلماء. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلمي الناس الخير. سبحان الله، انظروا إلى هذا الفضل العظيم، وهذه المخلوقات في السماوات وفي الأرض، حتى أصغرها حجما كالنمل وفي جحرها وكالحوت في البحر، يصلون بمعنى يدعون ويترحمون على معلمي الناس الخير، أي كل من علم الناس خيرا فهو داخل في هذا الفضل. انظر معي هذا الحديث القدسي، نكرره حتى تعلم أخي المجاهد، أخي المرابط، بل حتى أخي المسلم، أن الله سبحانه وتعالى كيف أثنى وجعل هذه المرتبة، وهي مرتبة العلم، من أجل هذه أو من أجل مراتب الدين وحبه لها سبحانه وتعالى. فقال سبحانه في هذا الحديث القدسي: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلمي الناس الخير. لماذا؟ لأن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، فلذلك تستغفر لهم هذه الحيوانات وهذه الكائنات وهذه المخلوقات. فسبحان الله، كيف يعطي أناسا ويرفع درجات أناس بهذا العلم، وكيف يحرم أناسا آخرين بما قدمت أيديهم وبما سلكوا طريقا غير هذا الطريق. أيضا، إن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به، درت هذه الأرض البركات ونزلت الأرزاق، فيعيش أهل الأرض كلهم، حتى النملة وغيرها من الحيوانات، ببركة أهل العلم. إي والله ببركة أهل العلم، كما قال أحد الشعراء: وموت العلماء رزية عظيمة ومصيبة جسيمة، فحسبك مثلهم يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة. إذا مات ذو علم وفضل فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد في فصل أسماه: عليك بالعلم والإيمان. وانظر، هذه نصيحة من ابن القيم لكل مسلم ولكل مكلف. ويقصد هنا رحمه الله بالعلم، هذا العلم هو العلم الشرعي، خاصة العلم الشرعي الذي يصلح الله به ويقبل به الأعمال والأقوال. قال رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان، هو العلم والإيمان. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، أي بين العلم والإيمان، بين العلم والإيمان، في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، كثير من المجاهدين اليوم يفصل بين طلب العلم والجهاد في سبيل الله، وهذا والله خطأ كبير وفهم بعيد لنصوص الشريعة، بل قلة فقه في فهم سنن الله الكونية. فليس طلب العلم مقتصر فقط على طلبة العلم الذين يثنون الركب في حلق العلماء، بل إن المسلم عليه طلب العلم حتى وإن كان مرابطا في سبيل الله، بل إن الرباط في سبيل الله والجهاد في سبيل الله بعموم هو مفتاح فهم المسائل التي تستعصي على طالب العلم، ومظنة فقه لهؤلاء النفر وهم المجاهدين والمرابطين، كما وعدهم الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك كان السلف الصالح إذا استشكلت عليهم مسألة شرعية بعثوا بها إلى أهل الثغور اقتداء وتنبؤا وتأويلا لهذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالفهم الصحيح والعلم بالحق والعمل به. فقال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليس كما نرى الآن من أن أهل الجهاد وأهل الرباط هم أهجن الناس في أعين الناس ومصدرون في أعين الناس، والله المستعان في هذا الأمر. فالإنسان إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، بلا علم ليس له قيمة في هذه الحياة. أي والله الإنسان بلا علم ليس له قيمة في هذه الحياة، فهو غير معدود من الناس إذا عاش، وغير مفقود إذا مات. فبالعلم الراسخ والإيمان المنير تضيء الحياة، وكما قيل: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فقد قرن الله عز وجل بين سبب تمسك الناس بالباطل وشرائهم للهو وإنفاق أموالهم في مساخط الله بعدم العلم. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فبعد الناس عن العلم واستحواذ الجهل عليهم سبب للضلال والبعد عن طريق الله والسير في الطرق المنحرفة، سواء في الاعتقاد أو في السلوك أو في التصور أو في الفهم الصحيح لهذا الدين. ولهذا إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ولقد بوب الإمام البخاري في كتابه بابا أسماه: العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال رحمه الله، أي الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تقول لا إله إلا الله أو شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقبل أن تعمل العمل الذي تريد به وجه الله وتستغفر، وهو في هذه الآية كالاستغفار، وهو عمل قولي باللسان يتواطأ معه القلب قبل أن تقول لا إله إلا الله وتستغفر لذنبك بلسانك مع مواطاة قلبك. لا بد أن تعلم حقيقة ما ستقوم به وما ستقوله وتفعله من قول لا إله إلا الله والاستغفار لذنبك من أو الاستغفار لله من الذنوب لك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. يعني الإمام البخاري أراد بهذا الباب الذي بوبه وأسماه العلم قبل القول والعمل أن العلم شرط في صحة القول والعمل، وهذا هو مصداق قوله سبحانه وتعالى. هذا إخوة المرابطين إخوة المجاهدين في حق عامة المسلمين بل والمكلفين، فكيف بالمجاهد المرابط الذي يريد رفعة هذا الدين ونصرة رب العالمين؟ ولهذا قال الشيخ يوسف العييري رحمه الله وتقبله عنده موضحا حال المجاهد الذي ليس لديه من العلم ما يوضح له الطريق وينير له الدرب، خاصة في باب الجهاد، فقال رحمه الله: المجاهد بلا علم شرعي يتحول إلى قاطع طريق. المجاهد بلا علم شرعي يتحول إلى قاطع طريق، وهذه الكلمة من هذا المجاهد وهذا البطل نحسبه والله حسيبه عند الله الذي قتل ونال الشهادة وبرهن على صدق دعوته هذه بدمائه، وقصته معلومة لدى البعيد والقريب. هذه الكلمة من هذا المجاهد بالفعل تعطي البعد الواقعي لحياة الجهاد والمجاهدين والمرابطين، لأنه كان من أعلام المجاهدين وأعلام المرابطين، وكان ممن اصطفاه الله وفتح عليه بالعلم الشرعي والعمل، فكان عالما ربانيا يعلم ويعمل لهذا أو بهذا العلم نحسبه والله حسيبه. لقد بلغت عناية الله سبحانه وتعالى لرفع الجهل عنا أن كان أول ما نزل من الوحي لنبينا أعظم كلمة هبط بها جبريل هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولقد تناقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقت بعد ذلك لتصبح شعارا للمسلمين ليكونوا حملة المشعل. فأمر الله عز وجل في أول آية نزلت من القرآن دليل واضح على أهمية العلم في تكوين عقل الإنسان وفي رفعه إلى المكانة السامية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، أي لا تقوم للدين قائمة إلا بهاتين العلم والعمل، الكتاب والسيف، وهما والله خطان متوازيان لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يستغني أحدهما عن الآخر. ولهذا كان الصحابة الكرام أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال بعضهم قولته المشهورة بعد أن أخذ ورفع يداه واحدة فيها المصحف والأخرى فيها السيف، وقال: نضرب بهذا، يعني السيف، من أعرض عن هذا، نضرب بهذا من أعرض عن هذا، يعني نضرب بالسيف من أعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا فقه عظيم ينقص كثير ممن يتصدرون هذه الدعوة الربانية ويدعون أنهم يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، إن من أعظم المصائب وأشد الويلات التي أصابت الساحات الجهادية في السنون الأخيرة هو تفشي الجهل بين المجاهدين، ونقولها بصراحة هي تفشي الجهل بين المجاهدين وتصدر الجهال ومن لا علم له لأكبر مسائل الدين. وتزداد المصيبة التي تقسم الظهور أن أعداءنا فطنوا لهذا الخلل في الوقت الذي يصر فيه الكثير على جهله وابتعاده عن المصابيح التي تنير هذا الطريق. ولا يخفى على أحد مخطط مؤسسة راند بضرب القادة العلماء العاملين المجاهدين حتى يتخذ الشباب رؤوسا جهالا، وكان آخرهم الشيخ إبراهيم الربيش رحمه الله وتقبله عنده من الشهداء. فالعلم هو النور الذي يبدد ظلام الجهل، وهو القوة والعزة والمنعة، فبالعلم تزداد العقول هدى ورشدا، ترتقي النفوس فتمتلئ بالثقة والثبات. كيف لا؟ والله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء في الدنيا إلا من العلم فقط، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فالعلم خير، وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله سبحانه وتعالى، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله سبحانه وتعالى ذلك، بل والاستعانة به سبحانه وتعالى على طلب العلم والافتقار إليه في كل وقت وحين. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذه الآية لكفى بذلك فضلا ومنزلة وتشريفا لصاحب العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. فبالله عليك أخي المرابط، أخي المجاهد، فكيف إذا خلت مجالسنا من ذلك وابتعد المجاهد والمرابط عن طلب العلم، فما حال الدنيا إذن بعد ذلك؟ أيها المرابط، أيها المجاهد، الله الله في علمك وفي التعلم وفي الحرص على العلم. والله لو قرأت كل يوم صفحة واحدة لهذا خير كثير، فالقليل مع القليل كثير، وما لا يدرك كله لا يترك جله. إياك إياك أخي المرابط، أخي المجاهد، تستجيب لمكر إبليس وخداعه، فيزين لك الجهاد والرباط فيزين لك الجهاد والرباط حتى ترغب عن العلم وتكون رأسا للجهل. تذكر أنك خرجت لتجاهد في سبيل الله وتنصر دين الله سبحانه وتعالى. الشبه والمسائل الشائكة تحيط بك من كل مكان، ولن تخرج من حالين: إما أن تكون مجاهدا في سبيل الله قد سلكت طريق الصواب، فتكون حينها ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى، وإما ستكون رأسا للجهل تتبع كل ناعق، كل بدعة وضلالة، وحينئذ ستكون وبالا على المجاهدين، بل وسيفا في ظهورهم. وقد أحسن من قال: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين ذكر خطر ومغبة من يسير في هذا الطريق دون علم شرعي، كيف سيواجه أعداء الله من شياطين الجن والإنس؟ فقال رحمه الله: إنما الخوف كل الخوف ممن يسير في هذا الطريق وليس معه من العلم ما يواجه به أعداء الدين من شياطين الجن والإنس، أو كما قال رحمه الله. إذا علم هذا إخوة المرابطين، إخوة المجاهدين، إن من أعظم وأجل الأمراض التي أصابت الأمة في هذا الزمان هو تصدر من لا علم له بالفتاوى في أحكام الإيمان، وخاصة في أحكام الكفر ودماء المسلمين، وممن عنده علم ولكن لا دراية له بالواقع، فهذه مصيبة أخرى. روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وعن البراء قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن المسألة، وما من رجل منهم إلا ويود أن أخاه قد كفاه. وفي رواية: فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول، أي يعني رحمهم الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة من الأنصار، كانوا يتدافعون الفتية ولا يتسابقون لها كحال كثير اليوم، والله المستعان. لقد صنف ابن القيم كتابا نفيسا في هذا المعنى العظيم، سماه بإعلام الموقعين عن رب العالمين، أو بأعلام الموقعين عن رب العالمين، ليعلم كل قاس ودان أنه إذا تكلم في مسألة شرعية وإن ظن أنها يسيرة فهو يتصدى لأمر عظيم، وهو التوقيع عن رب العالمين. فمن نصب نفسه مفتيا فإنه نصب نفسه للتوقيع عن رب العالمين، التوقيع عن أمره سبحانه وتعالى وعن نهيه عز وجل. ولذلك كان السلف يتهيبون من هذا المقام ويفرقون منه أشد الفرق والخوف، بل كان أحدهم يتمنى لو قدم لتضرب عنقه، ولا يقدم على الفتية، ولا يؤلف كتابا أو رسالة خوفا من أن يصرف أو يصرف الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم واحد منهم أحرق كتابا قد ألفه أو دفنه مع إخلاصهم لله سبحانه وتعالى حسن طواياهم. سبحان الله، كيف سبق هؤلاء القوم أقواما جاءوا بعدهم. وهذه بعض كلماتهم التي تبين لك أخي المجاهد أخي المرابط حقيقة ما قلناه لك. قال علقمة: كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما. وقال ابن مسعود رحمه الله: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. انظر إلى ابن مسعود أحد فقهاء الصحابة، كان يقول: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. وقال بعضهم: إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع أو يقلع ضرسه. سبحان الله، انظر إلى عظم هذا الأمر. وكأن العالم إذا سئل في زمانه واستفتي المفتي كان كأنما يقلع ضرسه من شدة ووطأة هذا الأمر وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: العلم ثلاثة: حلال وحرام ولا أدري. ولهذا كان يكثر بين السلف الصالح أن أكثر ما كانوا يعلمون طلبتهم في بداية طلب العلم أن يكثروا من أن يقولوا لهم: قولوا الله أعلم الله أعلم، حتى تكون سجية لهم وجبلة لهم إذا ما سئلوا عن شيء لا يعلمون حكمه أو يعلمون حقيقته فيقولون الله أعلم. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة تغير وجهه حتى كأنه واقف بين الجنة والنار. الله أكبر، انظر هذا الإمام مالك، إمام المالكية، إذا سئل عن مسألة تغير وجهه حتى كأنه واقف بين الجنة والنار. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان إبراهيم النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ثم يقول: ما وجدت، أي لمن سأله، ما وجدت أحدا تسأله غيري؟ وقال أي إبراهيم النخعي: لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أو فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. انظر إلى هذا التواضع وهذا الخوف وهذا الوجل من الفتية من هذا الإمام الجليل من أئمة السلف وأئمة التابعين. يقول: وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سألت عن مسألة أو إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك، إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن ليكن همك تخليص نفسك أولا. الله أكبر، ما أورعهم وأخوفهم من الله سبحانه وتعالى. لا يكن همك تخليص السائل، أي تعطيه إجابته ويذهب ويتخلص من هذا السؤال، ولكن يكن همك أو ليكن همك تخليص نفسك أولا ثم تخليص السائل بالجواب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لأن المتجرئ على الفتية والمتعدي عليها بدون ضابط شرعي والمتسرع فيها كأنما تقدم بين يدي الله ورسوله، أي بين يدي أو أمام أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوتي المرابطين إخوتي المجاهدين كان السلف يتهيبون من هذا المقام، لأنهم يعلمون عظم المسؤولية فيه وأنهم موقوفون بين يدي رب العالمين ومسؤولون عنه قبل الخلائق أجمعين. ولكن بعض الشباب اليوم يتسابقون إلى الفتوى، اشترأوا وتجرأوا على العلم واستباحوا حماه، وأخذ كل من هب ودب يفتي ويوقع عن رب العالمين وتصدى لهذا المقام العظيم. من ليس من أهله فصار يقول: هذا حلال وهذا حرام، وهذا فاسق وذاك كافر، وهذا مبتدع وذاك خارجي، وهلم جرا. وأعظم وأشد علامة على الزيغ وسوء النية خبث الطوية التكفير بدون علم شرعي. إي والله، التكفير بدون علم شرعي، ونقول بدون علم شرعي لأنه لا يشاغب على المجاهدين والمرابطين الذين يكفرون من وقع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالدليل الشرعي، لأن هذه عبادة من الله سبحانه وتعالى يجب أن نتعبد بها الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لذلك يجب أن تكون هذه الأحكام أحكام يقينية من الكتاب والسنة، فيها قال الله قال الرسول، ولا يكفي فيها مجرد الظن أو غلبة الظن، أو حتى لو قدرناها بنسبة 99.9 لا يجوز تنزيل حكم الكفر على من ظن به ذلك. التكفير بدون علم شرعي والطعن في العلماء حاضرهم وسالفهم، فإذا رأيت الرجل هذا حاله ففر منه أخي المرابط أخي المجاهد كما تفر من المجذوم، فإن من هذا حاله فهو خبيث الطوية سيء النية، وقد يندس بين المجاهدين من ليس منهم ليفرق جماعتهم ويشوش حالهم. وأعظم وسيلة وأخطر وسيلة لتمزيق هذه الأمة هو بلبلة أفكارها وهدم عقائدها والتشكيك في قادتها وأئمتها وعلمائها. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا أصبحنا نرى اليوم هذه الظاهرة متفشية فيما بيننا، يوقع عن رب العالمين كل من هب ودب، يتكلم عن أعظم أحكام الشريعة وأجلها، أو وسط صمت عجيب لمن رزقه الله الفهم والبصيرة. إنها لظاهرة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولينظر كل مجاهد وكل مرابط في هذا الطريق كيف سيسعى وكيف سيحقق هذه الغاية التي أخرجه الله من أجلها، إذا لم يسعى في طلب العلم الذي يتقبل الله به هذا الأمر العظيم، وهو الجهاد في سبيل الله. فإن من العلم الشرعي المتعين على المجاهد وعلى المرابط في دخوله في هذا الطريق أو عند دخوله في هذا الطريق وتطبيق هذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله، أصبحت أحكام الجهاد في حقه فرض عين، كأنما يصلي الصلاة المفروضة، أي يجب عليه أن يعلم أحكام باب الجهاد حتى لا يفسد من حيث لا يشعر ويخطئ من حيث لا يصيب، ويكون قد أتى أو أوتي الإسلام من قبله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا بما ينفعنا. وهذه آخر رسالتنا، نودعكم فيها على أمل اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع رسالة جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين،
رسائل إلى المرابطين لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.